السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا واغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب الإفاضة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس بعرفة وعلمهم أمر الحج، وقال لهم فيما قال: إذا جئتم منا فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم على الحاج إلا النساء والطيب، لا يمس أحد نساء ولا طيبا حتى يطوف بالبيت. وحدثني عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من رمى الجمرة ثم حلق أو قصر ونحر هديا إن كان معه فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء والطيب حتى يطوف بالبيت.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإفاضة، يعني طواف الإفاضة الذي هو الركن المعروف من أركان الحج. وأركان الحج أربعة: الإحرام، ونية الدخول في النسك، والوقوف بعرفة، والطواف والسعي. هذه أركانه الأربعة، والإفاضة أحدهما أحدها. يقول رحمه الله تعالى: حدثني يحيى عن مالك عن نافع وعبد الله بن عمر بن وعن عبد الله بن دينار، كلاهما مولى لابن عمر. نافع مولى ابن عمر، عبد الله بن دينار مولى أيضا لابن عمر. عن عبد الله بن عمر عن سيدهما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خطب الناس بعرفة اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمهم أمر الحج كما فعل عليه الصلاة والسلام، وقال لهم فيما قال، يعني في هذه الخطبة: إذا جئتم منا، يعني بعد انصرافكم من عرفة ومبيتكم بمزدلفة، إذا جئتم منا فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم على الحاج إلا النساء والطيب، لا يمس أحد نساء ولا طيبا حتى يطوف بالبيت. والخبر الثاني: حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب، نفس الإسناد، قال: من رمى الجمرة ثم حلق أو قصر ونحر هديا إن كان معه فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء والطيب حتى يطوف بالبيت. التحلل الأول الذي يحصل به استباحة المحظورات، محظورات الإحرام ما عدا النساء وما يدعو إلى النساء من طيب، محل خلاف بين أهل العلم. فالخبر الأول عن عمر بن الخطاب يدل على أنه يحصل بواحد وهو رمي جمرة العقبة، فمن رمى جمرة العقبة قد حل له ما حرم على الحاج إلا النساء والطيب. والخبر الثاني قال: من رمى الجمرة ثم حلق أو قصر ونحر هديا إن كان معه فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء والطيب. في الخبر الثاني جعل الحل مرتب على فعل أمرين، وإن شئت فقل ثلاثة، وهي رمي جمرة العقبة والحلق والتقصير والنحر، على أن أهل العلم لم يجعلوا النحر من أسباب التحلل، مع أنه لو جعل لكان له وجه: لتحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فلا أحل حتى أنحر هديي. نعم، المقصود أن النحر لم يجعله أهل العلم من أسباب التحلل. لماذا؟ لأنه ليس بلازم لكل حاج، وما دام يعفى منه من لا يلزمه فلا يرتب عليه حكم بالنسبة لمن لزمه. فإذا كان المفرد ولا نحر عليه يتحلل بدونه، فليكن المتمتع والقارن يتحلل بدونه كالمفرد. وهذه وجهة نظر أهل العلم في قولهم أن النحر لا يرتب عليه تحلل، إنما التحلل يحصل بثلاثة أمور: هي الرمي والحلق والتقصير والطواف، هذه الثلاثة التي يحصل بها التحلل. إلا بيش تقصد التحلل الثاني؟ الآن الخلاف في التحلل الأول، أما التحلل الثاني فلا يحصل إلا بعد انتهاء أعمال الحج، لابد من انتهاء الأعمال، أعمال يوم النحر التي هي الرمي والحلق والطواف. لكن الكلام في التحلل الأول، هل يحصل بواحد أو باثنين؟ الخبر الأول مفاده أنه يحصل بواحد، لأنه يقول إذا جئتم منا فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم على الحاج إلا النساء والطيب. والشافعي أيضا يقول حل له كل شيء إلا النساء خاصة، يعني أن الطيب لا يحرم عليه. إذا تحلل التحلل الأول، هل له أن ينكح أو ينكح أو يخطب؟ له ذلك أو ليس له ذلك؟ نعم، الآن الشافعي رحمه الله يرى أنه لا يحرم عليه إلا وطء النساء فقط، أما بالنسبة للطيب فلا يمنع منه، وهو من دواعي الحاجة إلى النساء والنكاح، العقد الخطبة والنكاح سواء كان له أو لغيره بواسطته. نعم، مثل إيش؟ يعني يحل يباح له، وهذا فيه فرج عظيم، وهذا بيقول به جمع من أهل العلم، لأن بعض النساء يحصل منها أنها تطوف طواف غير صحيح مثلا، وهي متلبسة بمانع وهو الحيض مثلا، جاهلة أو مستعجلة أو مستحية، ثم ترجع إلى بلدها ثم تتزوج. الزواج فيه إشكال ولا ما فيه إشكال؟ لا، والكلام في الزواج دعونا مسألة الوطء، الوطء لا يجوز، لكن مسألة عقد النكاح الذي يقول لا يحرم عليه إلا الوطء، النكاح صحيح، وهذا يحصل كثير، وإلزامهم أيضا بعقد ثاني غير الأول فيه ما فيه. وكان شيخ الإسلام يميل إلى أنه ما يمنع إلا من الوطء فقط، الذي هو أعظم محظوراته والذي جاء فيه كلام الصحابة. الخبر الثاني عن عمر رضي الله تعالى عنه بنفس الإسناد، بنفس الإسناد علق التحلل الأول بالرمي والحلق، وإن شئت فقل والنحر. علق التحلل بأمرين، وأنه لا يحصل بواحد فقط. هل من ترجيح بين الخبرين؟ أما من حيث الإسناد فيمكن ولا ما يمكن؟ لا يمكن، لأنه واحد، الإسناد واحد، روي عنه من نفس الطريق الذي روي عنه القول الأول، ولعل اجتهاده تغير في هذه المسألة. وعلى كل حال المسألة خلافية بين أهل العلم، فمذهب أحمد والشافعي وأصحاب الرأي أن التحلل الأول لا يحصل إلا باثنين من ثلاثة. وعن أحمد إذا رمى الجمرة فقد حل، إذا رمى الجمرة فقد حل، وإذا وطئ بعد جمرة العقبة فعليه دم، ولم يذكر الحلق، وهذا قول عطاء ومالك وأبي ثور، قال ابن قدامة هو الصحيح إن شاء الله تعالى، يعني أن التحلل يحصل بواحد. الآن عندنا مذهب أحمد، هذا مشهور عند الحنابلة، وهو قول الشافعي، أصحاب الرأي أن التحلل الأول لا يحصل إلا باثنين من الثلاثة. قول مالك وأحمد في رواية أنه يحصل بواحد، وقول أيضا عطاء وأبي ثور وغيرهما، رجحه ابن قدامة أنه يحصل بالواحد. وجاء في الحديث إذا رميتم فقد حللتم، وجاء في رواية أخرى إذا رميتم وحلقتم فقد حللتم. فالمسألة الأدلة فيها متعارضة، الأدلة فيها متعارضة، وهي على حد سواء، كما سمعنا عن عمر رضي الله تعالى عنه. والذي يرجح قول الأكثر وأنه لا يحصل التحلل باثنين، وأنه لا يحصل التحلل إلا بالاثنين، قول عائشة رضي الله تعالى عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامي قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وعلى هذا الوصف هذا الذي اتصف به وهو الحل إنما وقع قبل الطواف ووقع بعد فعل اثنين، ظاهر ولا مو ظاهر؟ فالراجح القول الأول وهو قول الأكثر، وأن التحلل لا يحصل إلا باثنين لا بواحد، والمرفوع فيه شيء من التعارض، والموقوف على عمر أيضا فيه شيء من التعارض، والمرجح قول عائشة الصحيح الذي هو ظاهر في المسألة، ظاهر لا أقول نص إنما هو ظاهر في المسألة، ولحله قبل أن يطوف ببيت، ما طيبته لحله قبل أن يحلق، إنما طيبته لحله قبل أن يطوف بالبيت، فدل على أنه قبل أن يطوف بالبيت قد حل. نعم، وما عدا ذلك قبل الذي قبله لم يحل، قبل الذي قبله لم يحل، فدل على أنه لا بد من فعل اثنين. نعم، إنما قالت لحله، لحله، فالوصف لا شك أنه مقصود، فطيبته لحله قبل أن يطوف. أنا لا أقول أن الحديث نص في الموضوع، أنا أقول هو ظاهر، ظاهر، فهذا الذي يغلب على الظن أنه أن الوصف هذا مؤثر في هذا الوقت وهو مرجح. نعم، ويقيسون عليه ما يجوز تقديمه عليه من أسباب التحلل، يقيسون عليه ما يجوز تقديمه عليه من أسباب التحلل، يعني لو طاف فقط أو حلق فقط تحلل. على كل حال، مثل ما سمعنا الإمام الشافعي يرى أنه لا يمنع إلا النساء خاصة، وغيره من أهل العلم يرون أن الطيب كذلك، مثل ما سمعنا في كلام مالك للنساء والطيب معروف عند الحنابلة ومعروف عند غيرهم. نعم نعم، إيه من نفس الطريق، لكنهما في مناسبتين، في مناسبتين، أنت غير اجتهاد عمر رضي الله عنه، عمر، لأنه لا تستطيع أن ترجح هذا على هذا على حد سواء. إن شئت أن تجعلهم من باب الاضطراب، من باب الاضطراب، وتقول هذا حديث روي، حديث واحد روي على أوجه مختلفة متساوية، فيحكم عليه حينئذ من الاضطراب. نعم، هي أوجه وهي مختلفة وهي متساوية في الثبوت، إذن هذا حد المضطرب عندهم، كل لا يمنع أن يكون تغير اجتهاد، تغير اجتهاد لا يدرى السابق من اللاحق، وحينئذ يرجع إلى المرجحات، يرجع إلى ما يرجح، والمرجح هو حديث عائشة. نعم.
باب دخول الحائض مكة. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قالت: فقدمت مكة وأنا حائض، فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودع العمرة. قالت: ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى التنعيم، فاعتمرت، فقال: هذا مكان عمرتك. فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم حلوا منها، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين كانوا أهلوا بالحج أو جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها بمثل ذلك. حدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قدمت مكة وأنا حائض، فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري. قال مالك: في المرأة التي تهل بالعمرة ثم تدخل مكة موافية للحج وهي حائض لا تستطيع الطواف بالبيت، إنها إذا خشيت الفوات أهلت بالحج وأهدت، وكانت مثل من قرن الحج والعمرة وأجزأ عنها طواف واحد. والمرأة الحائض إذا كانت قد طافت بالبيت وصلت فإنها تسعى بين الصفا والمروة وتقف بعرفة والمزدلفة وترمي الجمار، غير أنها لا تفيض حتى تطهر من حيضتها.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب دخول الحائض مكة. باب دخول الحائض مكة، يعني إذا دخلت مكة وهي حائض وغلب على ظنها أنها لا تطهر قبل الوقوف، كما حصل لعائشة رضي الله عنها، قد أحرمت بعمرة، أنها ترفض العمرة، يعني الهيئة المستقلة للعمرة التامة التي يأتي بها المتمتع، وتدخل الحج على العمرة، وتكون حينئذ قارنة. وقد أوصى النبي عليه الصلاة والسلام عائشة بذلك. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة. من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة، الذي يسوق الهدي. وقد منع من حلق الرأس والتحلل قبل أن ينحر هديه، فإنه يتعين في حقه القران، كما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام. وما منعه من أن يتمتع إلا أنه ساق الهدي. لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. من كان معه هادي فليهلل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، يعني من حجه وعمرته بالتحلل الأول المعروف والثاني، وحينئذ تدخل العمرة في الحج، وتكون أعمال القارن هي أعمال المفرد. أعمال القارن هي أعمال المفرد. قالت: فقدمت مكة وأنا حائض فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منعها من الطواف. افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. والسعي من لازمه أن يتقدمه طواف صحيح عند أهل العلم، طواف صحيح ولو مسنونا. فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. في رواية: ارفضي عمرتك. ومعلوم أن النسك لا يمكن رفضه، لكن المقصود أنها ترفض الأعمال الكاملة للعمرة التي يأتي بها من جاء للاعتمار أو من تمتع في سورة واحدة. ودع العمرة، قالت: ففعلت. أدخلت الحج على عمرة فصارت قارنة. فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر، مع أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، إلى التنعيم فاعتمرت. فقال: هذه مكان عمرتك. يعني هل في هذا أن عائشة حجت مفردة وأنها رفضت العمرة الأولى وأتت بعمرة مكانها، أو أنها رفضت أعمال العمرة المتكاملة المستقلة وأدخلت الحج عليها فصارت في الصورة كالمفرد وهي في الحقيقة قارنة؟ نعم، الثاني. إذن هذه مكان عمرتك، يعني مكان العمرة التي نويت أن تأتي بها مستقلة بجميع أفعالها ثم تحلين منها الحل كله. هذه مكان عمرتك، هذه العمرة مكان عمرتك. فطاف الذين أهلوا بالعمرة، وعلى هذا هي معتمرة قبل هذه العمرة، العمرة التي مع الحج، لأنها قارنة. هذه عمرة، ومن عمره عليه الصلاة والسلام التي حسبت له من الأربع التي كانت مع حجته عليه الصلاة والسلام. فالقارن جاء بحج وعمرة مجتمعين. قوله هذه مكان عمرتك، يعني التي هي متكاملة بجميع أفعالها والتي تحلل منها الحل كله. وعلى هذا تكون عائشة أتت بعمرة واحدة وبعمرتين، أتت بعمرتين، هذه العمرة المستقلة بعد أداء النسك والعمرة الأولى التي دخلت في الحج. وعلى هذا يقال لا مانع من تكرار العمرة في سفرة واحدة، لا مانع من تكرار العمرة في سفرة واحدة. طيب النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل؟ النبي عليه الصلاة والسلام ترك كثير من الأمور المشروعة رفقا بأمته وبيانا للجواز، وبيانا للجواز. والعمرة والعمرة كفارة لما بينهما، فعلى الإنسان أن يكثر من هذا العمل الصالح. نعم قد يترتب على هذا تضييع بعض الأمور التي هي أهم من الخروج إلى أداء العمرة، نقول تأتي المفاضلة، تأتي المفاضلة. يعني من مسألة مفترضة بين شخص بيذهب إلى التنعيم ذاهب وآيب ويأتي بعمرة مستقلة في ساعتين أو ثلاث ساعات، أو يصلي في هذه الساعات عشرات الركعات أو يقرأ في عشرة أجزاء أو أكثر، مسألة مفاضلة بين العبادات. لكن في هذا دليل على من قال، لمن قال بجواز تكرار العمرة في سفرة واحدة وهو ظاهر. أما كونه عليه الصلاة والسلام أعمرها تطيبا لخاطرها، نعم تطيبا لخاطرها، لكن مع ذلك لا يمنع أن يعتمر غيرها، لأن المسألة الخاطر لا يطيب بالممنوع شرعا، خاطر لا يطيب بالممنوع شرعا. ولا مانع من المدارات التي لا يترتب عليها ترك مأمور أو فعل محظور، وأما المداهنة فلا. أما أن تدار بفعل أمر لا يجوز ويطيب خاطرها بفعل أمر لا يجوز فلا. نعم راعى خاطرها وجبر خاطرها وأتت بعمرة مستقلة هي في الأصل جائزة وحبس الناس من أجلها، لا مانع. أما أن يقال أنها جاءت بعمرة لا تجوز لغيرها إنما جاءت بها تطيبا لخاطرها فلا. نعم وين؟ ما هو واجب، هذا ليس بواجب، كونه ما حصل ما حصل. ها كثير من الناس حتى من طلاب العلم يروحون إلى تلك الأماكن ولا يعتمرون، لأن هذا ما هو بواجب. نعم قالوا خاص بعائشة وتطيبا لخاطرها، كل تطيب الخاطر لا يفعل بارتكاب محظور، لا يفعل، لا يمكن أفعله النبي عليه الصلاة والسلام بارتكاب محظور. نعم قد يحبس الناس عليها مراعاة لخاطرها وينتظرها لا مانع، لأن هذا لا تترتب عليه ارتكاب محظور، لا لا أبدا أبدا. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم، والحج المبرور ليس له جزاء إلا جنة. وعائشة اعتمرت بعد عمرتها في سفرة، ما فيها أدنى إشكال إن شاء الله تعالى. كونه عليه الصلاة والسلام ما فعل، وكون أكثر خيار الأمة ما فعلوا، لا يعني المنع، يعني الحكم الشرعي يثبت بدليل واحد، الحكم الشرعي يثبت بدليل واحد. نعم هي حجة متمتع، حجها قارنة، هي قارنة في حجها. هل جتبها الحجة ذي؟ الأصل أنها أحرمت بعمرة، نعم أحرمت بعمرة فحاضت وينتهي وقت الوقوف والحيض ما انتهى، هل تستطيع أن تؤدي عمرة مستقلة في هذه الصورة؟ لا يمكن، لأن والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي ببيت. وهل يمكن أن تؤدى عمرة بغير طواف؟ ما يمكن، إذا ما في حل إلا أن تحرم بالحج فتدخله على العمرة التي لم تتمكن من فعلها، وحينئذ تكون قارنة. فإذا مقتضى كونها قارنة أنها جاءت بعمرة مع هذا الحج ثم بعد ذلك أعمرها النبي عليه الصلاة والسلام بصحبة أخيها من التنعيم، هذه عمرة ثانية، فما في أدنى إشكال إن شاء الله تعالى. على حج مفرد، يعني حج يعني بدون عمرة مستقلة، الناس يرجعون بنسكين كاملين بأفعالهما وأعمالهما الكاملة، يعني كأنها تقالت شأن هذه العمرة التي دخلت في الحج ولا وجود لها في الحقيقة. هذه العمرة من نظر إليها بعين النظر بالبصر إلى فعل المكلف ما في فرق بين حج القارن وبين حج المفرد، ما في أدنى فرق، ما في إلا النية، لكن في عمرة، في عمرة، ولذا وجب عليها الدم لأنها جمعت بين النسكين في سفرة واحدة، فالعمرة حاصلة موجودة. وأجل النبي عليه الصلاة والسلام ما اعتمر مع حجته وقارن، يعني ما حسبت من عمره عليه الصلاة والسلام، حسبت وهو قارن، ما هي مفردة يا أخي، أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة، كيف مفردة؟ نعم هي بلا شك.
هل الاعتقاد هذا صحيح؟
هو اللي يظهر، لأن التمتع أفضل من القران. وتأسف النبي عليه الصلاة والسلام على سوق الهدي وتمنى أنه لم يسق الهدي وجعلها عمرة. نعم يعني عمرتك التي بأفعالها المستقلة، لكنها اعتمرت، لكنها اعتمرت، والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنها اعتمرت مع حجها. ما يلزم لا. يعني على هذا نجوز للقارن أن يعتمر ونمنع المتمتع، مقتضى كلام ما في فرق بينهم، القارن معتمر وكرر العمرة بعد حجه. نعم وراه عمرة، العمرة كفارة لما بينهم، ما فيه يا أخي، ما فيه، ما أقول ما يرد على هذه المسألة إلا مسألة المفاضلة بين الأعمال، يعني يكون الإنسان يترك عمل أفضل ويأتي بمفضول من هذه الحيثية. نعم لكن هل جبران هذا ولا شكران؟ الدم هذا دم جبران؟
شكران،
ما هو بدم جبران، شكران. طيب لكنه عمل شرعي، عمل شرعي عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بد من ترتب أثري عليه هو الأجر، ويدخل في عموم العمرة والعمرة كفارة لما بينهما. لكن الإكثار منها العمرة كما يفعله بعض الناس، يأخذ عمرتين ثلاث في اليوم الواحد أو أربع، هذا يضيع بسببه أعمال أفضل، ولا ما أصل التكرار ما في إشكال. نعم سم كيف هذا الأصل أنها دخلت الحج على عمره فصارت قارن؟
لماذا نقول هذا؟
إيه تم لا لماذا جلزمناه بالهدي؟ واهدى النبي عليه الصلاة والسلام عن النساء المقارن كلنا قارنات، لا 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 فيها دلة على أنها قارنة، لا في تصريح في بعض الروايات أنها قارنة هي. والعمرة المرفوضة والمكانة هذه كلها هي تريد عمرة مثل صواحبها، عمرة مستقلة بطوافها وسعيها والحل منها الحل كله مثل غيرها، لأن تعرف النفوس البشرية لا سيما في مثل ظرف عائشة، امرأة لها ضرات وجاءت تقصد عملا مثل عمل صواحبها ثم يحصل لها ما يمنع، لا شك أنها يحصل في نفسها ما يحصل، معروف فيها ما في إشكال إن شاء الله. بعد ذلك وش المانع؟ ما في ما يمنع، العمرة والعمرة كفارة لما بينهما، بعضهم يحدها بشهر وبعضهم يحدها بطلع الشعر، كل هذا ما يضبطه ضابط.
لا ما يقال المشغول لا يشغل أحسن ريك فيه، ما يتمر عمرة التمتع وينتظر الحج، هل
يأتي بعمرة ثانية بينهما؟ لا لا لا. طيب وش وجه المخالفة بينه وبين غيره؟ يعني الإشكال في غير أن لا تطوف ولا تسعي، وين السعي؟ فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة، هذا الإشكال؟ لا لا وراء وين وجه الإشكال في هذا؟ وين المخالفة؟ من لازم السعي أن يتقدمه طواف، وما يتبعه، يعني تبي تصلي الركعتين بعد مثله، كلها من توابع الطواف، يعني توابع الطواف حكمها حكم الطواف. وين؟ ما يضر إن شاء الله. الجمهور على أن الركعتين سنة، الجمهور على أن الركعتين سنة. فطاف الذين أهلوا بالعمرة بين البيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا منها، يعني الحل كله، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين كانوا أهلوا بالحج أو جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا، الذين جمعوا الحج والعمرة أهلوا بالحج وحده مفردين، أو جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا، المفرد لا يلزمه إلا طواف واحد، القارن كذلك لا يلزمه إلا طواف واحد، لكن إن كان قد طاف للقدوم وسعى بعده نعم يلزمه طواف الإفاضة والسعي لا يلزمه. ولذا قال أو جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا، وهذا في بعض الروايات جاء ما يدل على أن المراد به السعي، السعي لأنهم هم طافوا طوافين، لا الذين أهلوا بالحج وحده ولا الذين جمعوا، طافوا للقدوم وطافوا للإفاضة كفعل عليه الصلاة والسلام، لكن جاء في بعض الروايات وما الذين أهلوا بالحج أو جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا بين الصفا والمروة طوافا واحدا، فالمراد به أن القارن والمفرد لا يلزمهم إلا سعي واحد خلاف الحنفية الذين يرون أن القارن يلزمه سعيان، يلزمه سعيان، وخلاف لشيخ الإسلام رحمه الله الذي يرى أن المتمتع يكفيه سعي واحد كالقارن، لأن قوله جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا بين الصفا والمروة طوافا واحد مفهومه أن الذين لم يجمعوا أتوا بالنسكين من غير جمع بينهما كالمتمتع فإنه يلزمه سعيان. حدثني عن مالك عن مشياب عن عروة عن عائشة بمثل ذلك. وكان شيخ الإسلام يفهم أيضا أنهم جمعوا سواء كانوا على وجه القران أو التمتع، شيخ الإسلام يفهم من هذا مثل هذا. حدثني عن مالك عن مشياب عن عروة بن الزبير عن عائشة بمثل ذلك قال وحدثني أو حدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة أنها قالت قدمت مكة وأنا حائض فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ولا بين الصفا والمروة، شكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري. هذا الإشكال هذا في البخاري، هذا عند البخاري حائض نعم معروف. فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال افعلي ما يفعل الحاج. بعض الناس يذهب به الذهن إلى الإغراق في العموم، الإغراق في العموم، فيستدل بمثل هذا النص أن الحاج يقرأ القرآن. لماذا؟ لأن الحاج يقرأ القرآن ولا استثني من أعمال الحاج إلا الطواف، إذن الحائض تقرأ القرآن نعم، هذا ما يلزم أبدا، يعني من متطلبات الحج، يعني افعلي ما يفعل الحاج من أعمال الحج غير ألا تطوفي بالبيت. قال مالك في المرأة التي تهل بالعمرة ثم تدخل مكة موافية للحج وهي حائض لا تستطيع الطواف بالبيت، أنها إذا خشيت الفوات أهلت بالحج وأهدت، أهلت بالحج وأهدت، الهدي من أجل إيش؟ أنها أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة وأهدت، وكانت مثل من قرن الحج والعمرة وأجزى عنها طواف واحد، والمرأة الحائض إذا كانت قد طافت بالبيت وصلت فإنها تسعى بين الصفا والمروة، إن كانت طافت بالبيت وصلت تسعى لأن السعي لا يشترط له طهارة، مفهومه أنها إذا لم تطف بالبيت ولم تصلي أنها لا تسعى، فإنها تسعى بين الصفا والمروة تقف بعرفة والمزدلفة وترمي الجمار، لأن كل هذه أمور وأعمال جليلة ومناسك عظيمة إلا أنها لا يشترط لها طهارة غير أنها لا تفيض حتى تطهر من حيضها. نعم مجموعة من مجموعة من مجموعة الشعر رجال من مجموعة من مجموعة كله، هذا إذا كان اقتدى بإمام كالشافعي أو أبي حنيفة يشوف الناس على عليه إن شاء الله جاهل معذور إن شاء الله. نعم لا ما يلزمه نعم، طافت طواف القدوم وحاضت وأرادت أن تسعى، الآن إذا طافت طواف القدوم معناها أنها إما قارنة أو مفردة، إيش تبي تسوي؟ إيه؟ لا ما يمسي، لا الطواف القدوم قبل الوقوف والإفاضة لا يكون بعد الوقوف. إيه متى ذا؟ أجزاء أنا طواف واحد هذا فيما بعد إذا أتت به، إيه إذا أتت به نعم.
باب إفاضة الحائض. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن صفية بنت حيي رضي الله عنها حاضت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا هي؟ فقيل إنها قد أفاضت فقال فلا إذن. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن صفية بنت حيي قد حاضت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلها تحبسنا، ألم تكن طافت معكن بالبيت؟ قلنا: بلى. قال: فاخرجن. وحدثني عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت إذا حجت ومعها نساء تخاف أن يحضن قدمتهن يوم النحر فأفضن، فإن حضن بعد ذلك لم تنتظرهن فتنفر بهن وهن حيض إذا كنا قد أفضن. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صفية بنت حيي فقيل له: قد حاضت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلها حابستنا. فقالوا: يا رسول الله، إنها قد طافت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا إذن. قال مالك: قال هشام، قال عروة، قالت عائشة رضي الله عنها: ونحن نذكر ذلك. فلم يقدم الناس نساءهم إن كان ذلك لا ينفعهن، ولو كان الذي يقولون لأصبح بمنا أكثر من 6000 امرأة حائض كلهن قد أفاضت. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن أم سليم بنت ملحان رضي الله عنها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاضت أو ولدت بعدما أفاضت يوم النحر، فآذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت. قال مالك: والمرأة تحيض بمن تقيم حتى تطوف بالبيت، لا بد لها من ذلك، وإن كانت قد أفاضت فحاضت بعد الإفاضة فلتنصرف إلى بلدها، فإنه قد بلغنا في ذلك رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم للحائض. قال: وإن حاضت المرأة بمنى قبل أن تفيض فإن كربها يحبس عليها أكثر مما يحبس النساء الدم.
يقول رحمه الله تعالى: باب إفاضة الحائض. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن صفية بنت حيي حاضت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحابستنا هي؟ فقيل: إنها قد أفاضت. فقال: فلا إذن. عائشة رضي الله تعالى عنها لما حاضت في أول الأمر قبل أن تفعل شيئا من أعمال العمرة، ودخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام وهي تبكي، فقال لها: أنفستي؟ وتلطف في الخطاب وقال: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. صفية لما انتهوا من أعمال الحج وحلت المرأة لزوجها، أرادها النبي عليه الصلاة والسلام فيما يريده الرجل من امرأته، فقالت: إنها حائض. فقال لها: عقرى حلقة حابستنا هي؟ واختلف الخطاب من عائشة إلى خطابه من حفصة، وبعضهم يرد ذلك إلى اختلاف منزلة المرأتين في نفسه عليه الصلاة والسلام، والصواب أن ذلك مرده إلى اختلاف الحالين. عائشة لما تلطف بها لأنه يجزم يقينا أنها لن تحبسه، ففيه مدة بين حيضها وبين رجوعهم إلى بلدهم، هذه لن تحبسه. صفية لما حاضت في آخر الأمر يوم النحر حاضت، لو لم تكن طافت طواف الإفاضة نعم لا بد أن تحبسه، فهذه لا خطابها وهذه لا خطابها. صفية أيضا أرادها النبي عليه الصلاة والسلام لما يريده الرجل من امرأته، فلا شك أنه إذا وجد العذر يؤثر في النفس، في نفس الرجل بعد أن تطلع لهذا الأمر. ومثل قولهم: عقرى حلقى دحى، لكنه لا يراد به حقيقته، فالمقام يختلف. عائشة رضي الله عنها حاضت في أول الأمر فلا يتصور أن تحبسهم، وصفية حاضت في آخر الأمر فيتصور أنها تحبسهم، مع علمه عليه الصلاة والسلام أن نساءه قد أفضنا، طفنا لإفاضة، فأرادها لنفسه عليه الصلاة والسلام باعتبار أن جميع النساء أفضنا وهي واحدة منهن. لكن لما قيل له إنها حائض فقال: هذا الحائض يمنعني منها، ولعلها أن تكون بعد ما أفاضت تكون هنا مشكلة أخرى، فقالوا إنها أفاضت. وإلا فالأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أنها أفاضت باعتبار أن مجموع النساء أفاضنا، مجموع نسائه أفاضنا، وإلا كيف يطلبها لنفسه وهو يعرف أنها لم تفطوف الإفاضة؟ لا، الذي يغلب على ظنه أنها أفاضت مع أخواتها، ولذلك طلبها لنفسه عليه الصلاة والسلام. فلما قالت أنها حائض خشي أنها أيضا لم تطف بعد، فكونه يطلبها بناء على غالبة ظنه أنها أفاضت، وكونها تقول إنها حاضت ثم يسأل أحابستنا هي، دل على أن مسألة الحكم بأنها أفاضت غلبت ظن، ثم ورد عليه الوارد الآخر أنها لم تفض أيضا، فقالوا إنها قد أفاض، قال فلا إذن، نعم وهي حائض. والله الأصل المنع، والجمهور على المنع، لكن وجد من يفتي بقراءة القرآن الحائض عند الحاجة، كان متعلمة أو معلمة وذلك يفتون بهذا، وجدوا من يفتيهم. المسألة التي ذكرناها، لأنه قد يقول قائل لا يخلو إما أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام يعرف أنها فاضت أو لا يعرف، فإن كان لا يعرف فكيف طلبها لنفسه، وإن كان يعرف فلماذا يدعو عليها؟ نعم، وطلبها لنفسه بناء على غلبة ظنه أنها مع سائر النسوة قد أفاضت، ثم لما قيل له إنها حاضت حصل عنده إشكال أن احتمال أيضا أنها ما أفاضت، فقيل له إنها أفاضت، قال فلا إذن. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن صفية بنت حويي قد حاضت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلها تحبسنا، ألم تكن طافت معكن بالبيت؟ قلنا: بلى. قال: فاخرجنا. في هذا ما يدل على أن الحائض تحبس الرفقة، على أنها تحبس الرفقة، وأنه لا حل غير أن تنتظر حتى تطهر ثم تطوف، ولو ترتب على ذلك حبس الرفقة، ولا ترتب على ذلك حبس الرفقة. الرفقة يمشون ولا يبقون، المقصود أنها ركن ركين من ركن من أركان الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم نص لعلها تحبسنا، فدل على أن الحائض لا تطوف ولو ترتب على ذلك حبس الرفقة. وحدثني عن مالك ما في خيار إلا أن تبقى حتى تطوف تطهر فتطوف، أو تسافر معهم وتعود للطواف، ما في حل غير هذا. حي الموانع قبل أن تنزل لا بأس، لا إذا ترفع، إذا ارتفع لا بأس، إذا ارتفع لا بأس ورأت الطهر على العادة لا بأس. ما يبقى ربنا الرسول يقول لعلها تحبسنا، وشيخ الإسلام يقول ما تحبسهم، ما يمكن يعني. ما يمكن أبدا أن يعارض هذا بهذا، ولو كان تجلس حتى تطهر أو ترجع إذا سافرت. يا أخي نص هذا وأحابستنا هي دل على أنها تحبس الرفقة، وش أعظم من هذا؟ نص يا أخي، ما هو باستنباط هذا، لا لا أبدا يا أخي. التساهل ماله ما يجدي. يقول: حدثني عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة أم المؤمنين كانت إذا حجت معها نساء تخاف أن يحيضن قدمتهن يوم النحر فأفضن، تقدم الطواف على الرمي وعلى النحر وعلى الحلق وعلى التقصير، المقصود أنها تقدم هذا الذي يخشى منه الحبس، فتقدم هذا، فقدمتهن يوم النحر فأفضن، فإن حضن بعد ذلك لم تنتظرهن فتنفر بهن وهن حيض، ولو لم يطفن للوداع، لأنه خفف عن الحائض بالنسبة لطواف الوداع، فإذا لم يبقى الوداع تنفر شريطة أن تكون قد أفاضت. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صفية بنت حيي فقيل له قد حاضت، فقال الله صلى الله عليه وسلم لعلها حابستنا، فقالوا يا رسول الله إنها قد طافت، قال الله صلى الله عليه وسلم فلا إذن، لأنها أفاضت، والحيض لا يمنع إذا كانت المرأة قد طافت طواف الإفاضة فيخفف عنها بالنسبة لطواف الوداع. قال مالك قال هشام قال عروة قالت عائشة ونحن نذكر ذلك فلم يقدم الناس نساءهم إذا كان ذلك لا ينفعهن إن كان فلما يقدم الناس نساءهم إن كان ذلك لا ينفعهن. نعم ينفعهن، إذا طفنا وأدركنا الطواف كاملا في حال الطهر نفعهن ذلك. ولو كان الذي يقولون أنه لا ينفع نعم لأصبح بمنى أكثر من 6000 امرأة حائض كلهن قد أفاضت. أفضنا طفنا طواف الإفاضة، وإذا كنا يحبسنا من أجل الحيض حتى يطفنا للوداع أصبح بمنى أكثر من 6000 امرأة حضنا بعد أن أفضنا ويحبسنا حتى يطهرن ليطفن طواف الوداع، لكن هذا لا يحبسهن بل ذلك ينفعهن. ها؟
كم نقول في وقتنا هذا؟
إذا كان عنده 6000 يمكن 600000. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن أم سليم بنت ملحان استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاضت أو ولدت بعدما أفاضت يوم النحر، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت بعدما أفاضت حاضت أو ولدت، ما بقي عليهم ما يشترط له الطهارة إلا طواف الوداع، وهذا يخفف عنها من أجله. يقول ابن عبد البراء ألف عن أم سليم إلا من هذا الوجه، يقول فيه انقطاع، يعني أبو سلمة بن عبد الرحمن لم يسمع من أم سليم، حكى قصتها التي لم يشهدها. نعم. قال مالك والمرأة تحيض بمنى تقيم حتى تطوف ببيت لا بد لها من ذلك، تقيم حتى تطوف ببيت لا بد لها من ذلك، وإن كانت قد أفاضت فحاضت بعد الإفاضة فلتنصرف إلى بلدها، فإنه قد بلغنا في ذلك رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم للحائض أنها يعفى عنها ويسامح عنها في طواف الوداع ويخفف عنها. قال وإن حاضت المرأة بمنى قبل أن تفيض فإن كربها أن استمر بها الدم يحبس عليها أكثر مما يحبس أو إيش يحبس عليها أكثر مما يحبس النساء الدم، يعني تجلس نعم كربها استمر بها وزاد عن وقت العاد المحدد فإنها تجلس أكثر ما يجلسه النساء، أكثر مدة الحيض تجلسه إذا لم ينقطع، فإذا انتهت أكثر مدة الحيض تطوف حينئذ، لأن حينئذ تكون مستحاضة والمستحاضة تصلي والطواف من باب أولى. نعم. في بعض النسخ مكتوب فإن كريهة يحبس عليه، يعني من استؤجر لحملها وحمل متاعها وما أشبه ذلك، يعني من كان معه دابة مثلا وحجت عليها بالأجرة مثلا ينتظر، لابد أن ينتظرها، ما يقول والله انصرف الحاجة وأنا بمشي. يعني الكلام في المستحاضة وأنه استمر بها الدم فأخذت حكم الاستحاضة، فإن كانت معتادة فإن تجلس أيام أقرائها، وإن كانت مميزة جلست الأيام التي فيها دم الحيض، وإلا تجلس غالب أيام الحيض 6 أو 7 كما جاء في بعض الروايات، وإن كان لا هذا ولا ذا ولا لحادة ولا كذا تجلس غالب الحيض وهو المراد. سم.
باب فدية ما أصيب من الطير الوحش. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزبير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الضبع بكبش وفي الغزال بعنز وفي الأرنب بعناق وفي اليربوع بجفرة. وحدثني عن مالك عن عبد الملك بن قرير عن محمد بن سيرين أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إني أجريت أنا وصاحب لي فرسين نستبق إلى ثغرة ثنية فأصبنا ظبيا ونحن محرمان فماذا ترى؟ فقال عمر رضي الله عنه لرجل إلى جنبه تعال حتى أحكم أنا وأنت. قال فحكم عليه بعنز، فولى الرجل وهو يقول هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي
حتى دعا رجلا يحكم معه، فسمع عمر رضي الله عنه قول الرجل فدعاه فسأله هل تقرأ سورة المائدة؟ قال لا. قال فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟ فقال لا. فقال لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضربا. ثم قال إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، وهذا عبد الرحمن بن عوف. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان يقول في البقرة من الوحش بقرة، وفي الشاة من الضباء شاة. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول في حمام مكة إذا قتل شاة. وقال مالك في الرجل من أهل مكة يحرم بالحج أو العمرة وفي بيته فراخ من حمام مكة فيغلق عليها فتموت، فقال أرى بأن يفدي ذلك عن كل فرخ بشاه. قال مالك لم أزل أسمع أن في النعامة إذا قتلها المحرم بدنه. قال مالك أرى أن في بيضة النعامة عشر ثمن البدنة، كما يكون في جنين الحرة غرة عبد أو وليدة، وقيمة الغرة 50 دينارا، وذلك عشر دية أمه. وكل شيء من النسور أو العقبان أو البزات أو الرخم فإنه صيد يؤدى كما يؤدى الصيد إذا قتله المحرم، وكل شيء فدي ففي صغاره مثل ما يكون في كباره، وإنما مثل ذلك مثل دية الحر الصغير والكبير، فهما وإنما مثل ذلك مثل دية الحر الصغير والكبير فهما بمنزلة واحدة سواء.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب فدية ما أصيب من الطير والوحش، والمراد بذلك صيد البر، أما صيد البحر فحلال. صيد البر إذا صاده المحرم فإنه يلزمه الجزاء، وجزاء مثل ما قتل من النعم. قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزبير أن عمر بن الخطاب قضى في الضبع بكبش لأنها أقرب بهيمة الأنعام إليها في الشكل وفي الحجم، في الغزال بعنز أيضا هي تشبهها من جهات، وفي الأرنب بعناق أيضا من حيث الحجم قريبة منها وفيها وجه شبه هنا، وفي الأربوع بجفرة، الأربوع والجربوع دويبة تشبه الفأرة إلا أنها تختلف عنها اختلافا يسيرا، إلا أنها مأكولة اللحم والفأرة لا يجوز أكلها. بجفرة، الجفرة إيش؟ من أولاد المعز ما يبلغ أشهر، 3 أشهر أو 4، صغيرة. لكن وش وجه الشبه بين الأربوع والجفرة؟ فيه وجه الشبه؟ نعم، هم ينظرون إلى أوجه خفية دقيقة. نعم، لا الشكل لا ولا الحجم ولا نعم شو ونعم يمكن يلحظ هذا، هم يلحظون ملاحظ دقيقة وإن اختلف الحجم. فجعلوا في الشاة في الحمامة شاة بجامع أن كل منهما يعب الماء عب، فنظر لطريقة الشرب. قال وحدثني عن مالك عن عبد الملك بن قرير، عبد الملك بن قرير من يقول هو عبد العزيز، وأن عبد الملك وهم، وعبد الملك هو أخو عبد العزيز ولا يمانع أن يكون من عنه. ومنهم من يقول ابن قريب بالباء ويزعم أنه الأصمعي، يزعم أنه الأصمعي، لكن يرد عليه أن الأصمعي لم يسمع من محمد بن سيرين. عن محمد بن سيرين أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال له إني أجريت أنا، أجريت أنا ضمير فصل يجاء به ليتمكن من العطف على الضمير، ضمير الرفع المتصل، أجريت أنا وصاحب لي فرسين نستبق إلى ثغرة وثغرة ثنية فأصابنا ظبيا ونحن محرمان فماذا ترى؟ فقال عمر لرجل إلى جنبه أحكم به ذوى عدل اثنين، فقال عمر لرجل إلى جنبه تعال حتى أحكم أنا وأنت، قال فحكم عليه بعنز. نعم، وسبق أن عمر حكم في الغزالة بعنز، والظبي هو الغزال، فحكم عليه بعنز فولى الرجل ويقول هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي حتى دعا رجلا يحكم معه. الأصل أنه إذا كانت المسألة مسألة حكم فالحاكم واحد، الحاكم واحد، لكن مسألة التقدير الذي يترتب عليه الحكم، لا سيما أن المسألة منصوص عليها لا مجال للاجتهاد، يحكم به ذو عدل، يحكم به اثنان، فلا كلام. فولى الرجل ويقول هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي حتى دعا رجل يحكم معه، فسمع عمر قول الرجل فدعاه فسأله هل تقرأ سورة المائدة؟ قال لا. هل تقرأ سورة المائدة؟ قال لا. يعني أن مجرد قراءة القرآن تقيم الحجة، لأنذركم به ومن بلغ، لا سيما في الصدر الأول الذين يفهمون ما يقرؤون، أما الآن يمكن يقرأ القرآن ولا يدري ما يقرأ. نعم. أتقرأ القرآن؟ أتقرأ سورة هل تقرأ سورة المائدة؟ قال لا. هل تقرأ سورة المائدة؟ قال لا. قال فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟ قال لا. فقال لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضربا. لماذا؟ لأن الحجة قد قامت عليك، نعم، بقراءة سورة المائدة وفيها الدليل على هذه المسألة. ثم قال إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه يحكم به ذوى عدل منكم هادي بالغ الكعبة، فلا بد من اثنين. وهذا عبد الرحمن بن عوف، أهل العلم يختلفون في كون الجاني أحد الاثنين أو لا بد من اثنين غيره. نعم، مسألة خلافية بين أهل العلم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان يقول في البقرة من الوحش بقرة لأنها تقاربها، وفي الشاة من الظباء شاة لأنها تماثلها. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال أنه كان يقول في حمام مكة إذا قتل شاه وعرفنا وجه الشبه بين الحمامة والشاه وهو عب الماء. وقال مالك في الرجل من أهل مكة يحرم بالحج أو العمرة وبيته فراخ من حمام مكة فيغلق عليها فتموت، قال أرى بأن يفدي ذلك عن كل فرخ بشاه. هذا لا شك أنه إذا قصد أنها تموت أو أغلق عليها الباب ويغلب على ظنه أنها تموت فمثل هذا يفدي، لكن إذا كان ما شعر بها ولا علم بها فمثل هذا أمره يختلف، لا سيما في قوله جل وعلا من قتله منكم متعمدا، وهذا لم يتعمد. كيف وراء ما يقول يحرم صيده؟
إذا نزل
يحرم صيده،
إذا نزل منه برازة رفية
شيء طاهر، ما أعرف طاهر إن شاء الله. ماشي إن شاء الله. يقول أرى بأن يفدي ذلك عن كل فرخ بشاه. قال مالك لم أزل أسمع أن في النعامة إذا قتلها المحرم بدنة لأن تشبهها في طول الرقبة. قال مالك أرى أن في بيضة النعامة عشر ثمن البدنة. أما النعامة إذا قتل المحرم يلزمه بدنة، طيب بيضة النعامة عشر ثمن البدنة. ويقول وضح الوجه، قال كما يكون في جنين الحرة غرة عبد أو وليدة وقيمة الغرة 50 دينارا، يعني عشر دية أمه. فإذا قتل الجنين مما يجب أن يودى أو البيضة في بطن أمها، نعم، فإنها قيمتها عشر ثمن أمها، وذلك عشر دية أمه. وكل شيء من النسور أو العقبان أو البزاة أو الرخم فإنه صيد يودى كما يودى الصيد، على خلاف بين العلم هل يودى المأكول وغير المأكول أو أنه يقتصر على المأكول، لكنه داخل في مسمى الصيد. إذا قتله المحرم وكل شيء فدي في صغاره مثل ما يكون في كباره، يعني إذا انفصل عن أمه حيا فاعتدي عليه ففيه مثل ما في أمه من الجزاء، وذلك مثل ما إذا ولد الطفل يعني قبل ولادته ديته عشر دية أمه، لكن إذا ولد الدية كاملة. وإنما مثل ذلك مثل دية الحر الصغير والكبير لا فرق، فهما بمنزلة واحدة سواء. نعم تضين الجراد.
باب فدية من أصاب شيئا من الجراد وهو محرم. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، إني أصبت جرادات بسوطي وأنا محرم. فقال له عمر رضي الله عنه: أطعم قبضة من طعام. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسأله عن جرادات قاتلها وهو محرم، فقال عمر رضي الله عنه لكعب رضي الله عنه: تعال حتى نحكم. فقال كعب: درهم. فقال عمر رضي الله عنه لكعب: إنك لتجد الدراهم لتمرة خير من جرادة.
نعم. يقول: باب فدية من أصاب شيء من الجراد وهو محرم. تقدم الكلام في الجراد وهل هو بري أو بحري، تقدم أنه ثبت عن بعض من تقدم من الصحابة وأنهم قالوا إنه بحري وأنه نثرة حوت. نعم. ولعل هذا ما تلقي عن أهل الكتاب. إذا كان بحريا فكيف يودى؟ نعم، كيف يقوم إذا كان بحري؟ ما في شيء إذا كان بحري. لكن إذا كان بريا هذا هو المراد بهذا الباب. قال: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين، أصبت جرادات بصوتي وأنا محرم. فقال العمر: أطعم قبضة من طعام، يعني عن كل جرادة قبضة من طعام أو شيء يسير من المال يعادل قيمة هذه الجرادة. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فسأل عن جرادات قتلها وهو محرم، فقال عمر لكعب: تعال حتى نحكم. ليكون اثنين. فقال كعب: درهم. فقال عمر لكعب: إنك لتجد دراهم، تيسر عليك أمر الدراهم، أنت عندك دراهم، والذي يجد يسهل عليه إخراجه، لكن المشكلة الذي لا يجد. إنك لتجد دراهم لتمرة خير من جرادة، لتمرة خير من جرادة. وعلى هذا تقوم بشيء يسير، ثم بعد ذلك يخرج هذا الأمر يسير. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.